الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري نبدأه بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن العدو يحاول إضعاف عقيدة المجتمع الإيراني ويعقد الآمال على تصويرها بشكل غير دقيق. تحالف الفتح العراقي يحذر من تحركات القوات الأمريكية ودعمها لبعض العناصر الإرهابية. قوات الاحتلال تقتحم مخيم عقبة جبر جنوب أريحة والبلدة القديمة وبلدة سلوان في القدس. وبشرى زعيميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي أن العدو يحاول إضعاف عقيدة المجتمع الإيراني ويعقد الآمال على تصويرها بشكل غير دقيق، مشددا على ضرورة تحشيد طاقات وإمكانات الحكومة ووسائل الإعلام إلى اعتماد جهاد التبيين لإفشال هذا المخطط الذي يريد استهداف إيمان وأمل الشعب الإيراني المسلم. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها السيد رئيسي في اجتماع مجلس الوزراء الذي عقده صباح اليوم في معرض إشارته إلى لقاءاته مع أصحاب وسائل الإعلام في غضون اليومين الماضيين، موضحا أن الهدف من زيارته التي قام بها إلى مؤسسة الإذاعة والتلفزيون كان لتكريم الإعلاميين بمن فيه الذين يعملون خلف كواليس هذه المؤسسة لإعداد الأخبار والتقارير الخبرية. تحيي إيران ذكرى الشهداء المدافعين عن المراقد المقدسة وتكرم عوائل الشهداء في ذكرى استشهاد محسن حججي، ومن أجل تبيين دور الشهيد والشهادة وتضحيات عوائلهم في الثورات وصمودها ومقاومتها. المزيد في التقرير التالي.
غيبهم عن ذويهم الدفاع عن الإسلام ومقدساته ومحاربة الإرهاب، غادروا هذه الدنيا شهداء، لكن ذكراهم لن تمحى أبدا.
إنهم شهداء حملوا عنوان المدافعين عن المراقد المقدسة. أدرج يوم 9 أغسطس في التقويم الوطني يوما لتكريمهم، تزامنا مع ذكرى يوم استشهاد المدافع عن المقدسات محسن حججي على يد إرهابيي جماعة داعش الوهابية الإرهابية.
الشهيد حججي كان أول شهيد تعرف المواطنون من خلاله على اسم المدافعين عن المقدسات، وقبل استشهاده كانت القلة من الناس تتابع أخبار سوريا على الرغم من استشهاد الكثير من المستشارين الإيرانيين ووقوف إيران بوجه المعتدين التكفيريين.
لقد ضحى الشهداء المدافعون عن المراقد المقدسة بكل وجودهم في سبيل الله، مقتدين بسيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام، واسترخصوا أرواحهم وما يملكون، وأثبتوا أن الدفاع عن الإسلام لا حدود له، وأن عوائلهم أيضا قدموا في نفس الطريق أغلى ما لديهم، ألا وهو فلذة أكبادهم، فقد قدموا أبناءهم في سبيل الله.
أنا سعيدة باستشهاد ابني، رغم أنني فقدت أفضل وأعز شيء في حياتي ألا وهو ابني، لكن هو استشهد من أجل الدفاع عن سمعة الإسلام والمسلمين والمراقد المقدسة لأهل بيت النبوة والعصمة، وهذا له ثمن عظيم.
إن يوم تكريم الشهداء المدافعين عن المراقد المقدسة يذكر الجميع بتضحيات وبطولات هؤلاء المدافعين عن حرم آل البيت عليهم السلام، وإن دماءهم الطاهرة التي أريقت أدت إلى تحرير الأراضي من الظلم والتطرف.
توجه وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إلى عاصمة جنوب أفريقيا مدينة بريتوريا اليوم للمشاركة في اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين. وقبيل مغادرته طهران، صرح أمير عبد اللهيان للصحفيين أن الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي سيشارك في اجتماع الصداقاء بريكس في بريتوريا في 24 من الشهر الحالي، وذلك بدعوة من نظيره الجنوب أفريقي. وأضاف وزير الخارجية الإيراني أن جنوب أفريقيا دولة مهمة في القارة الأفريقية ولدينا علاقات عريقة مع هذا البلد. صرح مصدر إيراني مطلع اليوم بأن سفارة السعودية في طهران بدأت نشاطها رسميا منذ 3 أيام. يشار إلى أن السفارة والقنصلية العامة الإيرانيتين في الرياض بدأتا نشاطهما رسميا في حزيران يونيو الماضي، إذ عادت البعثة الدبلوماسية الإيرانية التي توقف عملها في السعودية عام 2016 إلى الرياض. وقبل يومين أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن العلاقات بين إيران والسعودية تسير إلى الأمام، وشددت طهران أكثر من مرة على أن الاتفاق بين إيران والسعودية يمكن أن يكون القوة الدافعة وراء تحقيق الاستقرار لصالح المنطقة بأسرها. استدعت الخارجية الإيرانية سفير البريطاني لدى طهران سيمون شيركليف على خلفية نشر محتوى تدخلي على إحدى الشبكات الاجتماعية تزامنا مع يوم الصحفي في إيران. وتم في هذا الاستدعاء إبلاغ السفير البريطاني احتجاج إيران الشديد على المواقف الخارجة عن الأعراف واللياقات والمقررات الدبلوماسية. وأكد المدير العام لدائرة أوروبا الغربية بوزارة الخارجية أن المطالب غير الموزونة وغير المسؤول والخارجة عن الأعراف الدبلوماسية هي مصداق واضح على التدخل في الشؤون الداخلية وأنها غير مقبولة. وردا على ذلك أكد السفير البريطاني إرادة بلاده في الحفاظ على علاقات محترمة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية. اختتم وفد مجلس الشورى الإسلامي الإيراني زيارته إلى سوريا والتي استمرت 3 أيام. التقى خلالها كبار المسؤولين السوريين وبحث معهم تنمية العلاقات الاستراتيجية بين طهران ودمشق ودعم الواقع الاقتصادي في سوريا. للمزيد حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
عمق العلاقات الاستراتيجية الثنائية ودعم الواقع الاقتصادي في سوريا محور اجتماعات عمل استمرت على مدار يومين لوفد مجلس الشورى الإسلامي الإيراني في دمشق برئاسة رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني وحيد جلال زادة. اختتمها بلقاء وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، حيث ناقشا العلاقات الاستراتيجية والتاريخية التي تجمع البلدين الصديقين واللذين يواجهان التحديات نفسها سواء الإرهاب أو الحظر الظالم.
التقينا بمسؤولين سوريين ولمسنا رؤية إيجابية وبناءة لتنمية العلاقات الثنائية. وقفنا بجانب سوريا في حربها ضد الإرهاب وقدمنا الدماء، ولن نترك الشعب السوري وحيدا في حربه الاقتصادية. نؤكد رفضنا أي اعتداء على السيادة السورية وتواجد كل أشكال القوات غير الشرعية على أراضيها.
جلال زاد التقى برئيس مجلس الوزراء السوري حيث ناقشا سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والطاقة، إضافة إلى الإجراءات العملية المتخذة لتنفيذ التفاهمات والاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال زيارة الرئيس الإيراني إلى سوريا.
نحن نريد في المنطقة محور مقاومة اقتصادي كما هو موجود على الصعيد السياسي، لذلك ستجدين تبادل الوفود أكثر وأكثر، لأنه هناك أخطار محدقة في المنطقة وهناك اليوم في تصعيد في الهجوم الأمريكي على المنطقة، لابد من زيادة التعاون في كل المجالات.
استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الحليفين كان ضمن اجتماع الوفد الإيراني برئيس مجلس الشعب السوري، حيث تم التطرق إلى الخطوات الإيجابية في سبيل تعزيز العلاقات الثنائية لا سيما الاقتصادية، حيث أن التحدي الأكبر اليوم هو التحدي الاقتصادي والمعيشي في ظل الحرب الإرهابية الاقتصادية والحصار الذي تتعرض له سوريا.
تأتي هذه الزيارة في ظل تصعيد إقليمي ودولي وفي ظل محاولات أمريكية للالتفاف على حالة الصمود والانتصارات التي تحققت في المنطقة بجهود وتضحيات محور المقاومة.
قال الرئيس السوري بشار الأسد أن الغرب يعمل على بث الرعب في سوريا كما فعل مع دول أخرى. الأسد وخلال تصريحات صحفية له أكد على اعترافه بالمعارضة المتواجدة داخل سوريا وليست المدعومة من الخارج، معتبرا صورة الحرب هي التي تمنع أي مستثمر من المجيء لبلاده بهدف الاستثمار فيها، وأضاف الرئيس السوري أن جامعة الدول العربية لم تتحول إلى مؤسسة بالمعنى الحقيقي، مشددا على أنه لن يلتقي بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان وفقا للشروط التي يضعها. حذر عضو تحالف الفتح العراقي علي الزبيدي من تحركات القوات الأمريكية ودعمها لبعض العناصر الإرهابية في المثلث العراقي السوري الأردني، لافتا إلى أهمية الحذر من قبل الحكومة العراقية لتلك التحركات التي قد تمس السيادة في حال حدوث أي توتر مع واشنطن. وقال الزبيدي في تصريح صحفي اليوم أن منطقة المثلث الحدودي العراقي السوري الأردني يضم سجونا تحتوي بداخلها على أعتى العناصر الإرهابية، مضيفا أن القوات الأمريكية تسيطر على المنطقة المذكورة وتفرض سلطتها على تلك السجون وتعمل على دعم بعض الميليشيات والدواعش. اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني 5 فلسطينيين فيما جرفت عشرات الدونمات الزراعية في بلدة كفر الديك بالضفة الغربية. وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم عقبة جبر جنوب أريحة وبلدة القديمة وبلدة سلوان في القدس، واعتقلت 5 فلسطينيين. وفي سياق ذي صلة، جرفت قوات الاحتلال اليوم عشرات الدونمات الزراعية في بلدة كفر الديك غرب مدينة سلفيد في الضفة الغربية. كما استولت سلطات الاحتلال على مساحات من أراضي بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية لشق طريق استيطاني. كشف موقع يديعوت أحريونوت الإسرائيلي عن تفاصيل تسهيلات تدرس حكومة الاحتلال الإسرائيلي ومؤسستها الأمنية تقديمها للسلطة الفلسطينية لمنع انهيارها.
جملة من التسهيلات تنوي حكومة الاحتلال الإسرائيلي تقديمها إلى السلطة الفلسطينية حسب ما كشف موقع صحيفة يديعوت أحريونوت الإسرائيلية، تشمل مختلف المجالات الاقتصادية بما فيها تقليص إغلاق الحواجز بقدر المستطاع وإتاحة دخول وخروج شاحنات محملة بالبضائع من الأراضي المحتلة إلى مناطق السلطة الفلسطينية وبالعكس، وتعزيز علاقات الأعمال بين المواطنين الفلسطينيين والمستوطنين، وكذلك دخول أكثر من 150 ألف عامل فلسطيني يوميا من الضفة الغربية إلى الأراضي المحتلة وفقا للموقع. كما تدرس دولة الاحتلال أيضا خطوات أخرى من ضمنها تطوير حقل الغاز مارين قبالة شواطئ غزة بالتعاون مع مصر، ومساواة الأرباح التي تتلقاها السلطة الفلسطينية من رسوم عبور الفلسطينيين من معبر الكرامة مع الأردن بتلك التي تحصل عليها سلطات الاحتلال، حيث تكون مناصفة بين الطرفين. ويأتي كل ذلك بحسب الموقع من أجل مساعدة السلطة الفلسطينية لتجاوز أزمة الميزانية التي تمر بها في السنوات الأخيرة. في المقابل، يرى متابعون للشأن الفلسطيني أن هذه التسهيلات مجرد حبر على ورق يتكرر الحادث عنها من فترة إلى أخرى دون تنفيذ فعلي. كما يرى المراقبون أن التسهيلات التي تتحدث عنها دولة الاحتلال الإسرائيلي لا تتعدى كونها شعارات مكررة تريد بها حث السلطة الفلسطينية على المزيد من التحرك لمواجهة المقاومة المتنامية في الضفة الغربية، خاصة في ظل الظروف الحرجة التي تمر بها حكومة اليمين المتطرف وحالة الانقسام السياسي غير المسبوق التي يعيشها الاحتلال في الداخل المحتل على خلفية التعديلات القضائية والتحذيرات التي أطلقها أكثر من مسؤول إسرائيلي آخرهم رئيس الموساد السابق تامر باردو من أن الأزمة الداخلية في الكيان الإسرائيلي قد تسرع من انهيار الكيان وتقربه من الزوال.
مستمعين الأعزاء، حصاد متواصل وفيه بعد الفاصل. وزارة الدفاع التركية تعلن مقتل جنديين اثنين وإصابة ثلاثة آخرين شمالي العراق. المجلس العسكري بالنيجر يعلن حالة التأهب القصوى بعد قيام قوات فرنسية بمهاجمة الحرس الوطني. الجيش السوداني يعترف بمقتل 6 من ضباط المخابرات في معارك شرسة بأمدرمان. وإلى التفاصيل، أعلنت وزارة الدفاع التركية مساء اليوم مقتل جنديين تركيين وإصابة 3 آخرين بهجوم نفذه أفراد حزب العمال الكردستاني شمالي العراق. ووقع الهجوم في منطقة عملية المخلب القفل التي تنفذها تركيا داخل الأراضي العراقية. كما أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم أن قواتها ألقت القبض على 5 أشخاص أثناء محاولتهم دخول الأراضي التركية بطريقة غير قانونية قادمين من جهة سوريا. أعلن المجلس العسكري بالنيجر حالة التأهب القصوى بعد هجوم فرنسي استهدف موقعا للحرس الوطني وخرق المجال الجوي للبلاد. وأوضح المجلس أن وحدات فرنسية هاجمت مقرا عسكريا بمنطقة ليبتاكو غورم وحرر 16 إرهابيا من السجن، مضيفة أن طائرة عسكرية فرنسية دخلت أجواء النيجر قادمة من تشاد مع تعمدها قطع كل الاتصالات مع المراقبة الجوية لدى قيامها بالاختراق. وكان انقلابيو النيجر اتهموا فرنسا برغبتها بالتدخل لإعادة الرئيس المعزول محمد بازوم للسلطة، معلنين إلغاء عدة اتفاقيات للتعاون العسكري بين نيامي وباريس. حول آخر التطورات الميدانية والسياسية في النيجر نستمع إلى التقرير التالي.
في وقت تترقب النيجر الخطوة التالية للمجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا إيكواس التي لوحت بالخيار العسكري، وبينما تتزايد الضغوط الدولية على الانقلابيين في مسعى لحملهم على إعادة الحكم المدني للبلاد، حذر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في حديث متلفز من أن مجموعة فاغنر العسكرية الروسية تحاول استغلال الانقلاب في النيجر.
أعتقد أن ما حصل ويستمر بالحصول في النيجر لم تحرض عليه روسيا أو فاغنر، لكنهم يحاولون استغلاله. إن الدبلوماسية أفضل طريق لحل الأزمة في النيجر.
كما كشف بلينكين في تغريدة على اتصال أجراه مع الرئيس النيجر المحتجز محمد بازوم للتعبير عن مواصلة الجهود لإيجاد حل سلمي للأزمة الدستورية في البلاد، وجدد دعوة بلاده لإطلاق سراح الرئيس بازوم وأسرته بشكل فوري. من جانبه أعلن رئيس نيجيريا بولا تينوبو الذي يرأس أيضا المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا أنه أمر بفرض عقوبات جديدة من خلال البنك المركزي النيجيري بهدف الضغط على الكيانات والأفراد المشاركين في الاستيلاء على السلطة في النيجر، وأكد في الوقت نفسه أن الدبلوماسية هي السبيل الأفضل لحل الأزمة في تراجع واضح في نبرة إيكواس التي هددت بالتدخل العسكري سابقا. لكن الرئاسة أكدت بعد ذلك بقليل أن كل الخيارات لا تزال مطروحة. في المقابل اعتذر المجلس العسكري في النيجر عن استقبال وفد المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إيكواس الذي كان ينوي القدوم إلى نيجر. وقالت وزارة الخارجية في النيجر في رسالة إلى ممثلية المجموعة إن إغلاق المجال الجوي والترتيبات الأمنية اللازمة للقاء المسؤولين تشكل عوامل تمنع إتمام الزيارة في الوقت الحاضر. ويستعد رؤساء دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إيكواس لعقد قمة استثنائية في أبوجا يوم الخميس لمناقشة مواجهتهم مع المجلس العسكري في النيجر الذي تجاهل مهلة انتهت في 6 أغسطس الجاري لإعادة الرئيس المخلوع محمد بازوم إلى السلطة.
أقر الجيش السوداني اليوم بمقتل 6 من ضباط المخابرات في معارك شرسة بأمدرمان ضد قوات الدعم السريع وسط تضارب بيانات الطرفين بشأن حقيقة الوضع الميداني. وفي الوقت ذاته قالت قوات العمل الخاصة التابعة للجيش السوداني أنها كبدت قوات الدعم السريع خسائر في الآليات القتالية وأنها تمكنت من السيطرة على مقر من وصفتهم بالميليشيا المتمردة في حي الدوحة بأمدرمان في معركة دارت منذ صباح أمس. وفي المقابل أعلنت قوات الدعم السريع أنها حققت ما سمته نصرا جديدا على قوات الجيش في العديد من المحاور بأمدرمان. هاجم وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو اليوم بموافقة وزارة الدفاع البولندية على إرسال قوات إضافية إلى الحدود مع بيلاروسيا، وتعهد بالرد على تهديدات متزايدة على حدود روسيا الغربية من أعضاء في حلف الناتو. واتهم شويغو حلف الناتو بحشد نحو 360 ألف عسكري وثمانية آلاف مركبة مدرعة وستة آلاف نظام مدفعي وقذيفة هاون وستمائة وخمسين طائرة وطائرة مروحية. كما أعلن وزير الدفاع الروسي تعزيز القوات على الحدود الغربية لمواجهة ما وصفها بخطط بولندية لاحتلال غربي أوكرانيا. قالت روسيا أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت مسيرتين أوكرانيتين استهدفتا العاصمة موسكو بعد هجمات عدة مماثلة تعرضت لها العاصمة الأسبوع الماضي، وفيما توعدت كييف بضرب الأسطول الروسي في البحر الأسود في حال استمرت الهجمات الروسية على موانئ البلاد. أكد مسؤول أمريكي أن الهجوم المضاد الأوكراني لا يتقدم بالسرعة المتوقعة. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي.
مع تعثر الهجوم الأوكراني المضاد في تحقيق نتائج كبيرة في الميدان بحسب اعترافات أوكرانية وغربية، كييف تحاول ضرب عمق روسيا وتتوعد بتدمير أسطولها في البحر الأسود. وزارة الدفاع الروسية أكدت أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت مسيرتين أوكرانيتين استهدفتا العاصمة موسكو بعد هجمات عدة تعرضت لها العاصمة الأسبوع الماضي. وقالت الوزارة في بيان إنه تم إحباط هجوم إرهابي حاول نظام كييف تنفيذه باستخدام مسيرتين، مؤكدة عدم وقوع إصابات أو أضرار نتيجة للاعتداء. تصاعد وتيرة تلك الهجمات جاء بعدما حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي آخر الشهر الماضي من أن الحرب تعود تدريجيا إلى أرض روسيا، معتبرا أن هذا مسار لا مفر منه، فيما توعد في تصريحات صحفية أخيرة بأن بلاده سترد على هجمات روسيا في البحر الأسود.
إذا استمرت روسيا بالهيمنة على البحر الأسود خارج أراضيها وحاصرتنا أو أطلقت علينا النار مرة أخرى أو أطلقت الصواريخ على موانئنا، فإن أوكرانيا ستفعل الشيء نفسه. ليس لدينا الكثير من السفن، لكن يجب أن يفهم الروس بوضوح أنه بحلول نهاية الحرب لن تكون لديهم سفن.
تهديدات تأتي في وقت لم يحقق الهجوم الأوكراني المضاد النتائج المرجوة رغم الدعم الغربي المتواصل. منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي قال لشبكة CNN إن الولايات المتحدة تدرك أن الهجوم المضاد الأوكراني ضد روسيا لا يتقدم بالسرعة المتوقعة.
حتى الأوكرانيون بمن فيهم الرئيس زيلينسكي قالوا إنهم لم يقطعوا مسافة بعيدة أو بالسرعة التي يريدها. هم يحرزون تقدما لكن تدريجي وبطيء ولا يخلو من الصعوبات.
مسؤولون أمريكيون وغربيون آخرون أكدوا ما جاء على لسان كيربي وفق CNN، ورأى بعضهم أن التوقعات المتفائلة قبل بدء هذا الهجوم المضاد كانت غير واقعية. ميدانيا أعلنت القوات الروسية إحباط ست هجمات للقوات الأوكرانية على الجبهات الشرقية، وأكدت سيطرتها على خمس قرى في خاركيف التي كانت القوات الأوكرانية استعادت معظمها خلال هجوم قبل نحو عام.
أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أنه سيقدم توصية لرئيس البلاد بحل البرلمان لفسح المجال أمام إجراء انتخابات عامة. ويتوجب على الرئيس الباكستاني عارف علوي المصادقة على طلب شريف على أن تجرى الانتخابات في غضون ثلاثة أشهر تحت إشراف حكومة تصريف أعمال. تأتي هذه المستجدات بالتزامن مع قرار لجنة الانتخابات في البلاد بمنع رئيس الوزراء السابق عمران خان من ممارسة العمل السياسي لخمسة أعوام بعد إدانته وسجنه بتهم تتعلق بالفساد. أعلنت الحكومة الإثيوبية تحرير المدن الكبرى في منطقة أمهرة من خطر العصابات المسلحة بعد معارك استمرت لأيام. هيئة الطوارئ الحكومية قالت إن ست مدن تم تأمينها من قبل وحدات الجيش من ضمنها مدينة بحر دار عاصمة أمهرة. هذا ولم تعلن الحكومة عن حصيلة رسمية للضحايا، لكن مصادر طبية كشفت عن مقتل 20 شخصا وإصابة العشرات خلال المواجهات في بحر دار وغندار. يذكر أن القوات الخاصة الإقليمية وميليشيا فانو القومية في أمهرة عارضت الحكومة بعد قرار رئيس الوزراء أبي أحمد بدمج الميليشيات بالأجهزة الأمنية، ما اعتبرته هذه الجماعات خطوة تستهدفهم بشكل رئيسي. انتهت النشرة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما؟ قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا، ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك. فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج يا مهدي.
متى اللقاء؟ متى اللقاء؟ الإحساس والاستشعار بوجود الإمام شخصا أو كرعاية أو بركة أو دعاء، في كل خير نجده ونراه ونحس به في حياتنا. فقد كتب الإمام عليه السلام مخاطبا الشيخ المفيد: إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم، ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء أي الشدائد واصطلمتكم الأعداء، فاتقوا الله جل جلاله. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء؟
يا صاحب الزمان،
يا صاحب الزمان، الأمان الأمان، وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي مرتحان. الأمان الأمان، هذا آخر كل دعائي.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أضواء
على السينما الإيرانية. ب
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضراتكم إلى لقاء يتجدد معكم عبر أثير إذاعة طهران، لنفتح صفحة جديدة من مجلتنا السينمائية التي تسعى لتعريف المستمع الكريم على أجواء السينما في الجمهورية الإسلامية ومختلف المواضيع المتعلقة بها. نواصل في هذه الحلقة من البرنامج استعراضنا لمختلف الأعمال والمسلسلات التلفزيونية التي أنتجت حول واقعة عاشوراء، ولعل آخر وأهم تلك الأعمال هو مسلسل المختار الثقافي أو ما يعرف بالفارسية مختار ناماء. نخصص الحديث في هذه الحلقة حول المسلسل، كما سنطل على حياة أحد النجوم السينمائية ألا وهو المنتج محمد رضا شفيعي. سنواصل استعراضنا لتاريخ السينما الإيرانية عن حقبة ما بعد انتصار الثورة الإسلامية وما تلاها من أحداث تركت تأثيراتها على السينما الإيرانية. وفي الختام أيها الأفاضل، مع أنغام سينمائية للتعرف على أحد المقاطع الموسيقية لمسلسل المختار الثقافي، والذي حظي بإقبال واسع من قبل جمهور المشاهدين. يسعدنا رفقتكم لنا أيها الأفاضل مع هذه الحلقة من برنامجكم أضواء على السينما الإيرانية. مستمعينا الكرام، بعد قيامه بإخراج مسلسل الإمام علي عليه السلام والبراءة الضائعة وإثبات جدارته في الأعمال التاريخية، عزم المخرج داود ميرباقري على إنتاج عمله الثالث عن واقعة عاشوراء وتحديدا حول تداعياتها. وإثر النجاحات التي حققها سابقا في أعماله، فقد كانت الآمال معقودة عليه ليقدم عملا فاخرا لا يقل مستواه عن أعماله السابقة. يقول مخرج مسلسل المختار الثقافي حول دوافعه للعمل على هذا المشروع: بعد إنجاز مسلسل الإمام علي عليه السلام، كنت أرغب للبحث عن صحابي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ورفيق درب الإمام علي عليه السلام سلمان الفارسي المحمدي، وقد بحثت حول شخصيته وتاريخه لأكثر من 10 سنوات، فقد تابعت تفاصيل حياته في فارس ومن ثم هجرته إلى الشام وبيت المقدس وتعرفه على النصارى، ومن ثم انتقاله إلى بلاد الحجاز وانضمامه إلى المسلمين وتحويله إلى أحد كبار صحابة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف أنه أصبح من حواري الإمام علي عليه السلام. فقد كنت قد وصلت إلى نهاية المطاف وإذا بخاطف يخطف مني الاهتمام بشخصية سلمان ألا وهو المختار الثقافي، فقد وجدتني أكثر حرصا على تقديم عمل يسلط الضوء على شخصية المختار الثقافي، بحيث يكون العمل بمستوى عظمة واقتدار النظام الثقافي لجمهورية إيران الإسلامية.
افسانه‌های ایرانی پهلوانی است به نام رستم دستان که اژدهاکش است و دیوان و ددان را مغلوب می‌کند.
يقول مخرج المسلسل السيد ميرباقري: لقد بذلت كل ما بوسعي من أجل أن يكون مشروع العمل هذا بمستواه المطلوب، بحيث يعكس الواقع بالشكل الصحيح، وقد حدث ما كنا نتوقعه، فقد أصبح مسلسل المختار الثقافي في كفة ميزان وسائر الأعمال في الكفة الأخرى. لقد قام المخرج بحجر نفسه خلال 4 سنوات لكي يحافظ على دافعيته وشوقه لتكون المشاهد التي صورها في النهاية على المستوى والقوة التي سجلها في البداية، وهذا ما يدركه المخرجون والمعدون والناشطون في السينما. يتناول مسلسل مختار الثقافي حياة أحد أكبر الشخصيات الصانعة لتاريخ المدرسة الشيعية، هو المختار أبو عبيدة الثقفي، والذي قام بثورة كبيرة أعلنها سنة 66 للهجرة، أي بعد استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، ليأخذ بثأره وأصحابه وأهل بيته. وقد تمكن من ذلك حيث انتقم من أولئك المجرمين الذين مارسوا أنواع البطش والعذاب بحق الإمام الحسين عليه السلام وأصحابه وأهل بيته.
نجوم سينمائية.
مستمعينا الكرام، محمد رضا شفيعي من جيل منتجي ما بعد الثورة الإسلامية في إيران، ممن يعرفون بين جمهور الدراما الإيرانية بالملتزمين بإنتاج القصص الاجتماعية التي تروي حكاية التحديات المجتمعية والإصرار أمام الصعاب والآلام، والتي تنتهي عادة إلى فتح نافذة أمل جديد نحو الحياة. ولعل من أبرز أعمال المنتج شفيعي مسلسل السعداء، والذي بث باللغة العربية عبر قناة الكوثر. أيها الأفاضل، ندعوكم للتعرف أكثر على المنتج شفيعي من خلال المقابلة التي أجريت معه.
أنا محمد رضا شفيعي، منتج سينمائي وتلفزيوني، أمارس الإنتاج منذ حوالي 18 عاماً. أنتجت لحد الآن ما يقارب 25 مسلسلاً، كمسلسل كيمياء وسر المحبوبين والسعداء، كما أنتجت 40 إلى 50 فيلماً متلفزاً، وكذلك 8 أفلام سينمائية. إنتاج الأعمال ذات التسلسل صعب جداً، خصوصاً وأنها تحتاج إلى مستوى فني مميز وتنوع في المواقع. يزداد الأمر صعوبة عندما يكون عملك فيه تنوع كبير في الشخصيات، وعليك أن تعمل مع عدد كبير من الممثلين. لقد عملت مع مخرجين كثر، وهم في الغالب من المخرجين الكبار في السينما والدراما الإيرانية. فمثلا في مجال الدراما أنتجت مسلسل انتهاء القصف الجوي، والذي اعتبره الناقدون والخبراء من أفضل المسلسلات ما بعد الثورة الإسلامية. هذا يعني أن مخرجه السيد حميد نعمة الله هو من أفضل المخرجين. ولي أعمال مع المخرج الكبير سيروس مقدم، وهو من أكثر المخرجين إخراجا للدراما، وكل أعماله لها شأن من الشأن في الدراما الإيرانية. ولعله قد أخرج لحد الآن ما يقارب 35 مسلسل للتلفاز، وهو صاحب رقم قياسي من حيث حجم الإنتاج في الدراما الإيرانية. وبعده عملت مع المخرج جواد أفشار، وأنتجت معه عدة مسلسلات، كان أهمها مسلسل كيمياء وكذلك مسلسل الأمومة. جواد أفشار أخرج للتلفاز ما يقارب 20 مسلسلا، ولهذا فهو من أمهر المخرجين في الدراما الإيرانية. في السينما أيضا أنتجت أفلاما مع مخرجين كبار، كسبت منهم تجارب رائعة زادت من رصيدي المهني والفني. اليوم أصبح لدي فريق متكامل أنجز معه أعمالا مختلفة في آن واحد، فريق محترف يمكنني من أن أكمل أكثر من مشروع درامي وسينمائي في زمن واحد. قريبا سيعرض لي فيلم سينمائي أنتجته بإخراج المخرج المبدع حميد نعمة الله تحت عنوان المشتعل، وهو فيلم جميل نال استحسان وإقبال الجمهور والخبراء في مهرجان فجر السينمائي الأخير.
تحية طيبة لكم من جديد، وأهلا بحضراتكم إلى برنامج أضواء على السينما الإيرانية. وإذا تابعتم البرنامج منذ البداية أيها الأحبة، فقد بدأنا بالحديث عن مسلسل المختار الثقافي من إخراج داود مير باقري.
آه
تدشين مشروع إنتاج مسلسل المختار الثقافي في آذار مارس عام 2004 في مدينة أحمد آباد مستوفي جنوب غرب العاصمة طهران في أرض بمساحة أكثر من 24 هكتاراً، وقد استخدم فيه بالإضافة إلى الديكورات الطبيعية الموجودة في أحمد آباد، فقد أضيفت إليها لوكيشنات تم صنع بعضها في الداخل وبلغ 200، وهي في مدن ورامين، أبادان، شهرود، وحي الدفاع المقدس السينمائي. بطل المسلسل وهو فاري بورز عربنيا الذي قام بأداء دور أبي إسحاق المختار الثقافي.
ترا به چه جرمی می‌سوزانم مختار؟
به جرم ارادت بد بلی.
پس تکلیف خونه برادرم حسین چه می‌شه؟
مختار می‌سوزد تا تشنه شود، مختار می‌سوزد تا بدن ریخته شود.
لقد شارك في مسلسل المختار الثقافي نجوم كبار مثل أنوشيروان أرجماند، جالع علو، جوهر خيرانديش، فريبة كوثري، شهرام حقيقة دوست، إلهام حميدي، حديث فولادواند، رضا رويجري، نسرين مقانلو، آهو خيرادماند، مهدي فخيمزادة، رضا كيانيان، ويشكا أسايش، داود رشيدي، أمين زندقاني، فرهاد أصلاني، فرخ نعمتي، برويز بور حسيني، بهنوش طباطبائي، ومحمد صادقي.
روح لكم مختار فاتحة.
معاویه مرد.
آیا مردم کوفه فلور به طالب پسر پیامبره؟
دیر نباشد که یزید آتش به خانه ام اندازد.
بیعت با یزید حرام است.
کشتن مختار کار دشواری است.
أيها الأفاضل، يعد مسلسل المختار الثقافي أحد أهم المسلسلات التاريخية والدينية الفاخرة التي أنتجتها مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيراني، كونه فاق نظائره السابقة. بالرغم من الميزانية الكبيرة التي تم رصدها لهذا المشروع والذي بلغ 20 مليار تومان، إلا أنه يمكن القول إنه فاق المسلسلات الماضية من مختلف النواحي التاريخية والفنية مثل الديكورات والمكياج وأداء الممثلين لأدوارهم. يتمحور المسلسل حول حياة أبي عبيدة المختار الثقافي، والذي يؤسس لثورة ضد والي الكوفة ابن زياد، يثأر منه للإمام الحسين عليه السلام. وقد تم تصوير بعض المشاهد من واقعة كربلاء استجابة لطلب لرئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون. قام التلفزيون الإيراني ببث مسلسل مختار نامه من إخراج داود ميرباقري عام 2010 من خلال شاشة القناة الأولى. وقد كان هذا العمل الضخم نتيجة جهود وأتعاب قضاها المخرج ومجموعته طيلة 8 سنوات لتكون الحصيلة مسلسلا تم اعتباره من ضمن أفضل المسلسلات الفاخرة في المجال الديني والتاريخي في التلفزيون. لقد كان فاري بورز عربنيا نجما سينمائيا قبل أن يقوم بأداء دوره المؤثر والناجح في مسلسل المختار الثقافي، وقد ترك بصمته في السينما الإيرانية قبل ذلك، إلا أنه لم يكن معروفا لدى المتلقين كما ينبغي.
روزهای این عشق هفت پشت مرا رفایت میکند. من با عشق و عقل شمشیر بستم، خرقه‌ای که امروز بر تن یک جوان لاابالی فاسق پوشاندند میراث پیامبر است. قا
قسم میخورم به اندازه خونهایی که در قصاص یحیی بن زکریا ریخته شد از قاتل حسین بکشم. برو این خبر را به گوش داداران حسین برسان. بگو منتظر مختار باشید.
أجل مستمعينا الكرام، بعد أن أدى الممثل فاري بورز عرب نية دور المختار الثقافي أصبح يشار إليه بالبنان ليس فقط في إيران بل في العالم ليشتهر في أوساط الناس بالمختار الثقافي. دعونا أيها الأكارم لمتابعة الحديث بعد الفقرة التالية.
مستمعينا الكرام تحية لكم. في عام 1983 شهدت إيران تكوين مؤسسة فارابي السينمائية، وهي مؤسسة غير ربحية تعمل تحت إشراف وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، وهي تعد جهة مساعدة للوزارة في تطبيق سياساتها وأجنداتها في النشاطات الثقافية والفنية، إضافة إلى إنتاج الأفلام وتوزيعها داخل وخارج البلاد. تقوم هذه المؤسسة السينمائية بدعم النشاطات التي تصب في إطار إنتاج الأفلام السينمائية كالخدمات الفنية والتقنية واستديوهات لتسجيل الأصوات والدبلجة وغيرها. في العام الأول من تأسيسها أنتجت مؤسسة فارابي السينمائية 35 فيلما سينمائيا، وفي السنة التالية بلغ عدد أفلامها إلى 50 فيلما، وحتى التسعينيات من القرن الماضي حافظت المؤسسة على هذا الكم من الإنتاج سنويا. ووفقا لبعض التقارير فقد تمكنت مؤسسة الفارابي السينمائية من إنتاج أكثر من 30% من مجموع الإنتاجات السينمائية في إيران. هذا وقد بادرت هذه المؤسسة منذ تأسيسها إلى إقامة المهرجانات السينمائية في إيران، مثل مهرجان الفجر الدولي ومهرجان أفلام الأطفال واليافعين الدولي وغير ذلك من المهرجانات الخاصة بالنشاطات السينمائية والتي تقيمها جمهورية إيران الإسلامية. دار فارابي للنشر هي الأخرى من الأقسام الفاعلة والتي تعمل تحت إشراف المؤسسة، وهي تهتم بنشر الكتب حول الأفلام والسينما والدوريات كمجلة فارابي السينمائية، والتي قامت بإصدارها منذ عام 1988، وكذلك مجلة شهرية بعنوان تقرير فارابي، والتي كانت تنشر بعنوان صناعة التصوير حتى عام 1998، ومجلة أخرى بعنوان الناس والسينما، والتي بدأت بنشرها منذ عام 1998. يرى الناشطون السينمائيون أن اهتمام السينما الإيرانية في مجال الإنتاج كان منصبا للأفراد دون الشركات والمؤسسات، إلا أن الأمر تغير منذ عام 1986، حيث انصب الاهتمام والاعتبار للشركات المنتجة للأفلام. ومنذ هذه الفترة بالذات كان من الضروري أن تتحول مسؤولية جزء من الإدارة العامة للسينما، والتي كانت تنصب لحماية مصلحة السينما العامة، إلى هيكلية السينما نفسها، الهيكلية التي بإمكانها الدفاع عن مصالح السينما بشكل عام، وهذا يعني تشكيل الاتحادات النقابية ودار السينما. وقد فرض على الحكومة أن تدعو المجتمع إلى اتجاهات ثقافية مطلوبة، باذلة أقصى جهدها ودعمها، سواء للمنتجين والمخرجين أو المستهلكين لتلك النتاجات الثقافية.
أهلا بكم من جديد إلى برنامج أضواء على السينما الإيرانية. نعود إلى مسلسل المختار الثقافي من إخراج داود ميرباقري. لعل أكبر هامش حدث لهذا المسلسل هو بث وجه أبي الفضل العباس عليه السلام في يوم عاشوراء، هذا في حين كان المخرج قد حصل على الموافقة من الجهات المسؤولة على بث وجه أبي الفضل العباس عليه السلام، إلا أن الاعتراضات بلغت مستوى اضطر المخرج على إظهار وجه سيدنا أبي الفضل العباس في هالة من النور. تم تصوير مسلسل المختار الثقفي بطريقة 35 مليمتراً وتم إنتاجه في 40 حلقة مدة كل واحدة منها 45 دقيقة، وهو يصور حياة المختار الثقفي أبي عبيدة والمكنى بأبي إسحاق. إن مسلسل المختار الثقفي من نتاجات مركز سيما فيلم. لقد تم كتابة سيناريو في المرحلة الأولى على يد حسن مير باقري ومحمد بيران واند، وذلك تحت إشراف المخرج داود مير باقري، وقد تم الانتهاء من كتابة السيناريو بعد أكثر من 6 أشهر في حزيران يونيو عام 2002، وإثر ذلك بعد نحو 6 أشهر دخل المشروع في عملية الإنتاج الأولية، والتي شملت بناء الديكورات وخياطة الملابس وما يتطلبه المشهد. بعد ذلك تم اختيار الممثلين واحدا بعد آخر ودعوا إلى المشروع، وبالتالي تم التحاقهم به. في أيلول عام 2003 تم اختبار مكياج الممثلين، وبالتالي مع توفير الظروف الأولية والأساسية للمشروع انطلقت عملية التصوير في آذار عام 2004، وقد بدأ بالتزامن عملية المونتاج بعد نحو 2 على يد مهدي حسيني واند.
أنغام سينمائية.
مستمعينا الأحبة، وصلنا إلى المحطة الأخيرة حيث التعرف على موسيقى الأفلام والمسلسلات الإيرانية، وكما توقعتم فإننا نخصص محطتنا هذه للوقوف عند موسيقى مسلسل المختار الثقفي، وهي أحد الأنغام الخالدة والمؤثرة التي دخلت إلى تاريخ الأنغام السينمائية بكل قوة واقتدار. شارة المسلسل إضافة إلى سائر مقطوعاته الموسيقية هي من إنجازات الفنان والموسيقار الإيراني الشاب أمير توسلي. لقد حفلت سيرته الفنية بأكثر من 50 عملا موسيقيا لمختلف الأفلام، من أبرزها يمكن الإشارة إلى فيلم كافي ستاري وماكس ومسلسل جومشودي، وأيضا إخراجها الجزء الثاني من إخراج مسعود دهنمكي. إن العمل على موسيقى مسلسل المختار الثقفي جلب للموسيقار أمير توسلي الحظ والاعتبار الفائقين. لقد بدأ الموسيقار العمل بشكل رسمي على إنتاج موسيقى المسلسل من عام 2009. انهض، فقد أتى وقت الثورة، إنها حكاية يقصها القلب المؤلم. انهض على صوتي لحن المزمار، فقد أتى شمس وقمر جديدان من آهاتي وبكاء العرش في هذا العالم حزن وظلم أتى. موسيقى مستمعينا الأفاضل، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة أخرى من برنامجكم أضواء على السينما الإيرانية. شكرا على طيب متابعتكم وفي أمان الله.
روحي بحبك هائم مشغول، والقول أبعد قصده التمثيل، فلأنت أعلم بالفؤاد وحاله، رب وعبد فالكلام يطول. أنت أعلم بالفؤاد وحالي، رب وعبد فالكلام يطول. ينساب حبك في كياني كله نبضا زكيا كالعبير يجول، والفكر يبقى في هواك محلقا كالطير في عرض السماء يصول، وأعيش فوق الأرض لكن وجهتي ومطامحي الكبرى إليك تهول، ومطامحي الكبرى إليك تقول. يا روحي، روحي بحبك هائم مشغول، والقول أبعد قصده التمثيل، فلأنت أعلم بالفؤاد وحالي.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة